قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: صيام رمضان. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: قيام رمضان أي أنه من الإيمان ومن خصال الإيمان. والنسائي رحمه الله ترجم لعدة تراجم لعدة خصال من خصال الإيمان لهذا الغرض، يعني لبيان جملة من الأعمال التي هي من خصال الإيمان. وصنيعه مثل صنيع البخاري رحمه الله، فإنه في صحيحه عقد عدة أبواب من هذا القبيل، يعني قيام رمضان من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، أداء الخمس من الإيمان، أداء الزكاة من الإيمان، وهكذا. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه بيان عظم أجري أو فضلي، بيان فضل شهر قيام رمضان وعظم أجره وثوابه، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والجزاء هو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدل على عظم ثوابه وعظيم أجره، وأنه يكفر الذنوب ويكفر الخطايا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي أنه أن الذي دفعه على القيام الإيمان بالله ورسوله والتصديق بما جاء من الأخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان أجور الأعمال، ومنها هذا الذي جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن أجر من فعل ذلك أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. واحتسابا أي أنه فعل ذلك من أجل وجه الله عز وجل ومن إرادة الدار الآخرة، ما فعله رياء ولا سمعة، وإنما فعله خالصا لله عز وجل. وكلمة إيمان واحتسابا مفعول لأجله، أي أن الذي دفعه إلى ذلك أو أن فعله هذا لأجل الإيمان والاحتساب، فقيل معناه أنه لأجل الإيمان بالله ورسوله، أو من أجل الإيمان بفضل قيام شهر رمضان، وهو التصديق وأنه مصدق بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن قيام شهر رمضان من حيث عظيم جزائه وثوابه عند الله عز وجل. إيمانا واحتسابا أي احتسابا للأجر والثواب عند الله عز وجل دفعه إلى ذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ما دفعه إلى ذلك رياء ولا سمعة ولا أن يشار إليه ولا أن يقال هو كذا ولا أن يقال هو من المحافظين على الصلاة أو الحريصين على قيام الليل وما إلى ذلك من الأمور التي قد تدفع بعض الناس إلى محبة الثناء ومحبة السمعة الحسنة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقد أورده النسائي من أجل قوله إيمانا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والإسناد
قال أخبرنا قتيبة،
قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان هو بن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
الزهري،
عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن فقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن مسيب، والقاسم بن محمد بن أبي الصديق، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير. هؤلاء الستة متفقون على عدهم من الفقهاء السبعة، والسابع قيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن هذا الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن فخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، وأبو هريرة هو أكثر هؤلاء السبعة. أبو هريرة هو أكثر هؤلاء السبعة.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب حاء قال والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة. والإسناد
قال أخبرنا قتيبة عن مالك،
قتيبة مر ذكره، مالك بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه الإمام المشهور المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب قال حاء،
عن ابن شهاب وقد مر ذكره، ثم أتى بحاء التحويل الدالة على التحول من إسناد إلى إسناد. قال والحارث المسكين، حارث المسكين هو المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن ابن القاسم،
عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن،
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل اللفظ المتقدم. والإسناد
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل،
محمد بن إسماعيل هو أبو بكر الطبراني وهو ثقة أخرج له النسائي وحده.
عن عبد الله بن محمد بن أسماء،
عن عبد الله بن محمد بن أسماء وهو ثقة أخرج حديثه البخاري
ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن جويريه،
عن جويريه بن أسماء وهو يروي عن عمه عبد الله بن محمد بن أسماء، يروي عن عمه جويريه بن أسماء، لأن محمد هو أخو جويريه وأبوهما أسماء، وهو ثقة اللي هو عبد الله بن محمد أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وجويريه بن أسماء ثقة
صدوق،
صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة
إلا الترمذي،
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وجويريه هذا ابن أسماء، يعني اسمه هو اسم أبيه مما يوافق أسماء النساء، لأن جويريه من أسامي النساء وأسماء من أسامي النساء.
عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
وقد مر ذكرهم.
من ترك بعض ليالي رمضان هل يحق له هذا الأجر؟
الله أعلم.
يسأل عن قوله ما تقدم من ذنبه، يقول صغيره وكبيره.
لا، هو الذي يغفر ما تقدم هو الصغائر، وأما الكبائر فإنها لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة. وهذا مثل قوله الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرة لما بينهن مجتنبت الكبائر، مجتنبت الكبائر، يعني هو لابد من التوبة، في الكبائر، لأنه لو قام رمضان وهو مصر على المعاصي التي يرتكبها لا يقال إن قيام رمضان يكفرها وهو مصر عليها وإذا فلا بد فيها من توبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قيام ليلة القدر. قال: أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سنة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي هذا القدم وهي ليلة قيام ليلة القدر، أي أنه من الإيمان، وإنما أفرد ليلة القدر لأنه ورد التنصيص عليها بخصوصها، وإن كانت داخلة تحت عموم قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا الجملة الأولى، لأن ليلة القدر من رمضان، والذي يقوم ليالي رمضان كلها من أولها إلى آخرها، فليلة القدر واحدة من تلك الليالي، ولكنه أفردها بالذكر لشرفها ولعظم شأنها، وقد جاء في القرآن بيان فضلها وتفضيلها، وأنها خير من ألف شهر، أي تعادل 83 سنة، لأن ألف شهر تأتي 83 سنة، يعني عمر طويل، وهذا فيه عظم شأنها وعظيم منزلتها عند الله عز وجل. أورد النسائي حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا مثل ما تقدم. ومحل الشاهد الجملة الثانية وهي قوله: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورمضان من بدايته إلى نهايته تدخل في ليلة القدر، ولكنها في العشر الأواخر منه، هي في العشر الأواخر منه، فقيامها فيه الأجر العظيم، وقيام رمضان فيه الأجر العظيم، وقيام وليلة القدر ليست معروفة على التعيين في العشر، ولكن من يقوم العشر يقوم ليلة القدر، لأنها واحدة من تلك الليالي، واحدة من تلك الليالي. وقيل إنها لعلها أخفيت حتى لا يتكل الناس على تلك الليلة ويتحروها، وإذا جاءت تلك الليلة قاموا وفي غيرها ينامون، فإذا عرفوا أنها في حدود عشر ليالي يجتهدون في العشر الليالي، والإنسان إذا اجتهد في العشر الليالي فإن ليلة القدر واحدة من هذه العشر. نعم.
قال: أخبرنا أبو الأشعث.
أبو الأشعث وهو أحمد بن المقدام، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي،
وهو صدوق،
أخرج حديثه
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم، صدوق أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن خالد يعني ابن الحارث.
خالد يعني ابن الحارث، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وكلمة يعني هذه قالها النسائي أو من دون النسائي، لأن أبا الأشعث الذي هو تلميذه لا يحتاج إلى أن يقول يعني، وإنما يقول خالد بن الحارث وينسبه كما يريد، لكن الذي يحتاج إلى هذا هو من دون التلميذ، لأن التلميذ اقتصر على خالد، وأما من دونه أراد أن يبين من هو هذا الشخص المهمل الذي لم ينسب، فقال يعني، مقصود بكلمة يعني هذه فعل مضارع، فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، أي يعني أبو الأشعث بقوله خالد، خالد بن الحارث، وقائلها من النسائي أو من دونه. إذن كلمة يعني لها فاعل وهو ضمير مستتر يرجع للتلميذ، ولها قائل والذي تكلم بها وتلفظ بها وهو من دون التلميذ، النسائي أو من دون النسائي. أيوة.
عن هشام.
عن هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة أيوة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهم.
أحسن الله إليك، ما وجه تسميتها بالقدر، ليلة القدر؟
الله أعلم، لكن لعله يعني لأنها يعني تقدر فيها، يعني فيها تقدير، يعني هو من التقدير السنوي، أو يعني أو أنها لأنها ذات قدر ومنزلة وتميز، وقدرها عظيم وشأنها كبير.
بالنسبة لقيام رمضان في العشر الأواخر كما تعلمون في تراويح وقيام الليل، فلو أن أحد إنسان اكتفى بأحدهما هل يصدق عليه أنه قام رمضان؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر يعني ما لا يخص عنه بقية الليالي، وما كان يزيد على 11 كما جاء عن عائشة، لكن الفرق يعني في ذلك يعني هو بطول القيام، وبطول القيام وبكون القيام يختلف عن ما كان في الأول، والأمر في ذلك واسع، لكن الإنسان يحرص على أن يكون مع الناس ومع المصلين، وأن يكون مع الجماعة التي تحصل في المساجد سواء في أول الليل وآخر الليل. وأما هل يكون حصل هذا وما حصل هذا، العلم عند الله عز وجل. يحيى بن أبي كثير، هذا الشخص المشهور الذي يجي ذكره في يحيى بن كثير، ما أدري شوف التقرير في يحيى بن كثير، هذا الذي يتكرر عندنا كثيرا، يحيى بن أبي كثير اليماني الذي نقلنا عنه الكلمة التي ذكرها مسلم، وهي قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا يحيى بن أبي كثير اليماني، هذا يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم، اللي بيحصل العلم مع راحة جسمه ما يحصل العلم، ما يحصل إلا بالتعب والنصب والمشقة.
في
واحد منهم وش طبقته؟ لا هذا متأخر، هذا اللي هو اللي من التاسعة متأخر، وأما ذاك هو متقدم، هذا يحيى بن أبي كثير متقدم.
هل جاء في بعض الروايات وما تأخر؟
نعم،
قال رحمه الله
جاء في عرفة، الذي جاء في عرفة أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وأما قضية ما تقدم وتأخر ما أعرف، ما أعرف ما أعرف شيء في هذا، لأن يعني الروايات المعروفة تقدم.
قال رحمه الله تعالى الزكاة
إيش؟ أيوة، ولا في ولا فيها شيء يعني فيه أي ما أدري.
قال الزكاة، قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني أبو سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق.
ثم ورد النسائي الزكاة، أي أن الزكاة من الإيمان، أو أداء الزكاة من الإيمان، وأورد النسائي حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا،
قال لا جاء رجل إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد زائر الرأس، يعني منتفش الرأس، يعني غير يعني فيه انتفاش، يعني ثائر. ايش بعده؟ تسمعوا؟
نعم يسمعوا دوي صوته،
يسمعوا دوي صوته، يعني وهو من بعيد يتكلم، يعني قبل ان يدنو، ف يعني فلما دنا وإذا هو يسأل عن الإسلام وإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة, يعني أنه يسأل عن أعمال الإسلام والتي هي مطلوبة منه. فقال 5 صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرها, يعني هذه 5 هل علي غيرها؟ قال لا, إلا أن تطوع, ليس عليك غيرها يعني شيء واجب إلا أن تطوع. قال
وصيام شهر رمضان,
وصيام شهر رمضان يعني أيضا هذا من الإسلام. قال هل علي غير ذلك؟ قال لا, إلا أن تطوع. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة, فقال هل علي غيرها؟ قال لا, إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص, فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. والنسائي أورد الحديث من أجل أنه سأل عن الإسلام وأخبره أن الإسلام يشتمل على الصلاة والزكاة والصيام والصيام وذكر الزكاة هو محل الشاهد. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أو الذي سأل عنه ذلك الشخص بالصلاة والزكاة والصيام, ومعنى هذا أن هذه من أعمال الإسلام. ومن المعلوم أن كل من لفظ الإسلام والإيمان إذا انفرد فإنه يدخل فيه الإسلام والإيمان, يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة, وهذه من الأمور الظاهرة لأنه فسر بها الأمور الظاهرة بخلاف حديث جبريل, لأن لما كان السؤال عن الإيمان وعن الإسلام فسر الإسلام بالأمور الظاهرة وفسر الإيمان بالأمور الباطنة. لكن حيث جاء الإسلام وحده يفسر بالظاهرة والباطنة أو يقتصر على بعض ما هو ظاهر أو باطن, وكذلك الإيمان إذا جاء وحده يفسر يعني بالظاهر والباطن أو يقتصر على شيء من ذلك. وهنا فسر الإسلام بشيء من الأعمال الظاهرة, بشيء من الأعمال الظاهرة. إذن كل من لفظ الإسلام والإيمان إذا انفرد أحدهما على الآخر يكون مشتملا على هذا وهذا. ولهذا فإنه لا إشكال في كونه فسر الإسلام بالأمور يعني بالأمور الظاهرة أو يعني, وأن المقصود بذلك ما يشمل الإسلام والإيمان وتفسيره بالأمور الظاهرة يطابق معناه اللغوي وهو مطابق لما جاء في حديث جبريل. لكن لا يعني أن الإيمان لا تكون الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام من الإيمان, بل هي من الإيمان وهي من الإسلام. وأما حديث جبريل لما كان السؤال عن الإسلام على حدة والإيمان على حدة فرق المعنى أو وزع المعنى بينهما, وهو أعطي الإيمان ما يتعلق بالأمور الباطنة وأعطي الإسلام ما يتعلق بالأمور الظاهرة. وسيأتي في حديث عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام وأداء الخمس من الغنيمة, يعني فسر الإسلام, فسر الإيمان بأمور ظاهرة, وهنا فسر الإسلام بأمور ظاهرة. والمقصود أنه ليس هذا هو وحده تفسير الإسلام والإيمان, بل هذا من جملة ما يدخل تحت الإسلام إذا انفرد ومما يدخل تحت الإيمان إذا انفرد, لأنه عند انفراد أحدهما يشمل الأمور الظاهرة والباطنة. وإذا فسر ببعض الأمور الظاهرة أو بعض الأمور الباطنة فإنه لا ينافي أنه يطلق على الأمور الأخرى. إيش اللفظ تقرأ مرة ثانية؟
يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد سائر الرأس, يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول حتى دنا.
حتى دنا وصل, صار قريبا منه. وإذا هو يسأل عن الإسلام,
فإذا هو يسأل عن الإسلام قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا, إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا, إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا, إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق،
يعني أنه سيقوم بأداء الواجبات التي أوجبها الله عليه، وأنه لا ينقص ولا يزيد، يعني معناه أنه يؤدي الشيء الذي أوجبه الله تعالى عليه. لكن من المعلوم أن النوافل مطلوب أداؤها مع الفرائض، لكن الفرائض مقدمة، والإنسان يحرص على الفرائض ويحرص بعد ذلك على النوافل. أما أن يحرص على النوافل ويتكاسل عن الفرائض أو يقصر في الفرائض فهذا من أكبر الخطأ. ولهذا جاء عن بعض السلف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. وقد جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال بعد ذلك بشأن النوافل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. فإذا الإنسان يحرص على الفرائض وهي المقدمة وهي التي إذا تركها أثم، ويحرص على زيادة الدرجات ورفعة الدرجات، وذلك بأداء النوافل التي هي وراء الفرائض، سواء كان في الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك من الأمور الواجبة، يأتي بالواجب ويأتي معه بالإيش بالأمر المستحب. قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، يعني إن صدق فيما قال إنه يؤدي الواجبات فإنه يكون من المفلحين وسلك طريق الفلاح. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن القاسم عن مالك عن أبي صهيب.
عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن عن مالك وقد مر ذكرهما، عن أبي صهيب وهو نافع بن مالك بن أبي عامر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه مالك بن أبي عامر وهو ثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن طلحة بن عبيد الله.
عن طلحة بن عبيد الله التيمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في حديث واحد سردهم، فقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. فردهم في حديث واحد فقيل لهم العشرة المبشرين بالجنة، لكن لا يعني أن البشارة بالجنة خاصة بهم، بل قد جاءت البشارة بالجنة لأشخاص يعني سواهم كالحسن والحسين وكثابت بن قيس بن شماس وكعكاشة بن محصن وكبلال وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني جاء حديث خاصة في أحد منهم تدل على البشارة في الجنة، ولكن لقب العشرة حصل لهؤلاء لأنهم ذكروا في حديث واحد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم، يدل على عدم وجوب الوتر، لكن الوتر هو آكد النوافل ومثله ركعتي الفجر، وقد جاء عن بعض أهل العلم التحذير من التساهل في الوتر. ومن المعلوم أن من يتهاون في النوافل يتهاون في الفرائض، والنوافل جعلت كالسياج وكالوقاية. ولهذا جاء في حديث أن يعني سبقا مر بنا أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فيقول الله عز وجل انظروا لعبدي هل له من تطوع، فيكمل به النقص الذي حصل بالفرائض، يعني كما جاء في الحديث. الحديث مر في النسائي وفي غيره، يعني أنها كالسياج وكالوقاية، وبيها تكميل للخلل وجبر للنقص الذي يكون في الفرائض.
الحديث لم يذكر بقية الواجبات.
نعم هو ما ذكر بقية الواجبات ولكنه ذكر الأمور التي إذا فعلها فإن ما سواها يكون يعني سهلا من باب أولى.
أفلح وأبيه
هو نفسه. نعم أفلح وأبيه نفسه هذا نفعي مسلم الزيادة. أيوه.
قال رحمه الله تعالى الجهاد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن عطاء بن ميناء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول امتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي والجهاد في سبيلي أنه ضامن حتى أدخله الجنة. انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي والجهاد في سبيلي أنه ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما كان إما بقتل وإما وفاة أو أن يرده إلى مسكنه الذي خرج منه ينال ما نال من أجل أو غنيمة.
وهذه ترجمة الجهاد أي أنه من الإيمان هذا هو المقصود كما ذكرنا في التراجم المتعددة التي اختصرها النسائي وأتى بكلمة الجهاد وقيام رمضان وليلة القدر وكذلك أشياء أخرى بدون أن ينص على الإيمان. هذا هو المقصود من إرادة في كتاب الإيمان. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة
نعم
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال انتدب الله لمن خرج في سبيل الله يعني للجهاد. انتدب هنا بمعنى تكفل كما جاء في بعض الروايات تكفل الله لمن خرج بأنه يكون بين أمرين إما أن يموت ويكون من أهل الجنة وإما أن يرجع بالأجر والغنيمة يعني حيث ينتصر المسلمون على أعدائهم ويبقى هو على قيد الحياة ذلك المجاهد يحصل أجرا وثوابا ويحصل غنيمة يعني ما حصل من, 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 من الغنائم وما يحصل له من الغنائم. ولكن الذي يخرج للجهاد ما كل من يخرج للجهاد يكون يحصل هذا الأجر ما هو مجرد الخروج للجهاد يحصل بهذا الأجر وإنما يحصله من كان الباعث له أن الإيمان بالله عز وجل والجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا أي ذلك في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لأن الذي دفعه إلى ذلك هو إعلى كلمة الله وإظهار الدين ونصرة الدين هذا هو الذي يحصل الجنة إن مات والثواب الذي هو يكون من أهل الجنة أو يكون يرجع بأجر وغنيمة إن لم يموت. وقد ذكر أن موته إذا حصل بالجهاد في سبيل الله سواء كان بالقتل أو الوفاة يعني إذا كان يعني خارجا في سبيل الله فسواء قتل أو توفي حصلت الوفاة بدون قتل فإنه يحصل هذا الأجر هو أن يكون من أهل الجنة. ولهذا كما جاء في الحديث ثم الصحابية التي خرجت للجهاد خرجت مع زوجها والتي كان انها ام حرام ام حرام اللي ايش
الصحابية
اللي كان يعني نام عندها في القيلولة
ام حرام بنت ملحان
نعم حرام بنت ملحان يعني قالت نام عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني فخرج فقام يعني أغفى فقام يضحك فقالت مما تضحك قال أناس يخرجون في سبيل الله كالملوك على الأسرة صفتهم كذا وصفتهم كذا وثوابهم كذا فقال سعيد الله يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم أيضا نام وحصل منه يعني قام يضحك فقال كلاما آخر مثل ذلك فقال يعني قال أنت مع الأولين أنت من القسم الأول. فخرجت ولكنها لما رجعت في الطريق سقطت من ناقتها وماتت, يعني ما كانت قتلت في سبيل الله وما حصل لها قتل في سبيل الله وإنما ماتت. فهنا في الحديث قال بقتل أو وفاة, بقتل أو وفاة, يعني سواء كان يعني حصل بهذا أو بهذا هو على خير ما دام خرج لإعلاء كلمة الله, ولا يخرجه إلا إيمان بالله وجهاد في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو محل الشاهد, لا يخرجه إلا إيمان به, يعني معناه أن الخروج لسبيل الله لقتال الأعداء يعني من الإيمان, والذي يدفعه التصديق بما وعد الله عز وجل به من خرج لإعلاء كلمة الله أنه بين أمرين, إما أن يموت بقتل أو وفاة ويحصل الجنة, أو يرجع بأجر أو غنيمة, بأجر وغنيمة, يعني بين شيئين أجر وغنيمة. أيوة.
أو أن يرده إيه؟
أو يرده إلى أهله,
إلى مسكنه,
مسكنه بأجر أو غنيمة.
نعم.
بأجر أو غنيمة. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن الليث.
الليث هو ابن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد وهو ابن أبي سعيد المقبوري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن ميناء.
عن عطاء بن ميناء وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي, فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجر أو غنيمة.
ثم وردنا في حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, لأن فيه تضمن بدل انتدب, وهو بمعنى يعني انتدب بمعنى تضمن أو بمعنى تكفل كما جاء في بعض الروايات.
قال أخبرنا محمد بن قدامة.
محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمارة بن قعقاع.
عن عمارة بن قعقاع وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي زرعة.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى أداء الخمس. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام, فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله, ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم, وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي أداء الخمس أي من الإيمان, وأورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس وهم من ربيعة وكانت منازلهم في البحرين وما حولها, وكانوا ممن تقدم إسلامه وهم في بلادهم وبينهم وبين المدينة كفار مضر, ويحصل منهم أذى لهم وقتال, ولكنهم يحترمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون أحدا فيها, فكان هؤلاء لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قالوا إننا ما نستطيع أن نأتي في كل وقت, وبيننا وبينك ولا نستطيع أن نأتي في شهر حرام لأن الكفار تعظم شهر الحرام, فهم يأتون في شهر الحرام حتى يسلموا من الكفار, وهذا فيه دليل على تعظيم الكفار للأشهر الحرم وأنهم يعظمونها ويعظمون شأن القتال فيها. ولهذا يحصل منهم التحايل على النسيئة بحيث يعني يصير فيه تأخير حتى يعني يأتي شهر مكان شهر من أجل أن يتمكنوا من القتال. فكانوا لا يستطيعون أن يأتوا إلا في شهر حرام لأن الكفار تعظمه ومهدوا لهذا الكلام مهدوا بهذا الكلام على أنهم لا يستطيعون ويريدون أن يأتي أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء جامع يأخذون به ويبلغونه من وراءه. في هذا دليل على أن الإنسان عندما يحصل الخير يستفيد ويفيد يستفيد ويفيد فيكون عاملا داعيا يعني يعلم ويعمل ويدعو كما قال بعض السلف لا يكون الإنسان ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما حتى يكون عالما عاملا معلما يعني أنه يعلم الحق ويعمل به ويدعو إليه. وهذا هو الذي اشتمل عليه قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن الذين آمنوا يعني آمنوا عن علم وعملوا الصالحات أضافوا إلى العلم العمل وأضافوا أيضا إلى العمل أن يدعو غيرهم وأن يوصي بعضهم بعضا بهذا الخير. فلا يقتصر النفع عليهم بل يسعون إلى في تعديته إلى غيرهم. فلا يكون النفع قاصرا عليهم بل يسعون إلى أن يكون النفع متعديا إلى غيرهم. قال نأخذ به ونبلغه من وراءنا يعني نعمل به وندعو غيرنا إليه ونوصله إلى غيرنا حتى يعمل به. جاء في يعني في كلامهم كما وسألوه عن الأشربة وسألوه عن الأشربة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. قال الإيمان بالله عز وجل ثم فسرها أي فسر الإيمان بالله عز وجل بأمور ظاهرة وهي أربع: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغنم وأداء الخمس من المغنم. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في الترجمة لأنه قال أمركم بالإيمان ثم فسر الإيمان بأربعة أمور. وهذا لا ينافي أن الإيمان يشمل التصديق وما يقوم بالقلوب وما يقوم على الجوارح من هذه الأمور الأربعة اللي من أعمال الجوارح ومن الأمور الأخرى. والكلام هنا كالكلام في كلمة الإسلام التي مرت في كون النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالصلاة والزكاة والصيام لأنه ذكر الإسلام مفردا ففسره في بعض ما يندرج تحته. وهنا فسر الإيمان ذكر الإيمان مفردا وفسره في بعض ما يندرج تحته وفسره هنا بأمور ظاهرة وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهم سألوا عن أعمال كما جاء في بعض الروايات يدخلون بها الجنة وبين لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنهم إذا فعلوا هذه الأمور التي هي الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام فإنهم يحصلون ما يريدون. ولم يذكر الحج هنا يعني وقيل إنه لم يكن قد فرض لأنهم كانوا متقدمين ومجيئهم كان متقدم وكان إسلامهم متقدما وقيل غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أمركم بالإيمان ثم فسر ذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام وأداء الخمس من المغنم. ثم قال وأنهاكم عن أربع: عن الحنتم والدف والدباء
والمقير والمزفت
والمقير والمزفت والمقير والمزفت وهذه والمقصود بهذه أنها هذه أوعية هذه أوعية ينتبذ فيها وهي صلبة وقاسية وليست يعني لينة كالجلود التي إذا وضع فيها شيء تكون لينة ويتبين يعني يعني ما فيها، وإذا حصل الإسكار بحيث مثلا مدة طويلة وجاء الإسكار يمكن أن يتبين بالشيء الخفيف، لكن الشيء القاسي والشيء القوي ما يتبين في الإسكار، يمكن يسكر ولا يظهر على من الخارج شيء يدل عليه. وكان هذا في أول الأمر، فالرسول نهاهم أن ينتبذوا بهذه الأوعية، ينتبذوا بهذه الأوعية يعني، وينتبذوا بغيرها من الشيء الذي مثل الجلود ومثل الأشياء التي إذا حصل فيها الإسكار يمكن يتبين على 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 الغلاف من الخارج. أما هذه الأشياء فهي لا يتبين فيها شيء. والحنتم هي جرار، جرار خضر يعني صلبة ينتبذ بها. والدب هو القرع، يعني يستخرجون اللب ثم يبقى الغلاف وعاء ييبس ثم يستخرجونه وعاء يضعون فيه يعني هذه الأشياء، هذا الدباء يستخرج اللب وتبقى هيئة الدبة على ما هي عليه، يعني غلافها موجود ولبها قد استخرج فيضعون فيها ما يضعون. والمقير وهو الذي طلي بالقار، والمزفت هو الذي طلي بالزفت، ويعني ورد في بعض الأحاديث النقير، يعني ذكر المقير والنقير، المقير يعني فيه المقير والمزفت وهما متقاربا لأنها كلها طلاء، هذا طلاء وهذا طلاء، هذا يطلى بالقار وهذا يطلى بالزف. والنقير أيضا جاء في بعض الروايات في البخاري وفي غيره، وهي جذوع النخل أو سوق النخل ينقرون يعني في ساقها حفرة نقرة ثم ينبذون فيها، ينبذون فيها. وكل هذه أمور صلبة يعني ما يتبين عليها من الخارج يعني شيء مما في داخلها. وهذا كان في أول أمر، ثم نسخ النهي عن هذه الانتباه في هذه الأوعية بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة بن حصين في صحيح مسلم الذي فيه التنصيص على الناسخ والمنسوخ في ثلاث أمور. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. المهم أن تتحققوا أنه ما وصل لحد الإسكار، وسواء كان ذلك الذي ينتبذ به لينا أو صلبا. وعلى هذا فما جاء في هذا الحديث من النهي عن الانتباذ في الأوعية الغليظة القوية كهذه الأشياء التي ذكرت في الحديث فإنه كان هذا في أول أمر، يعني حتى لا يعني يحصل إسكارهم ما دروا، ولكنه بعد ذلك رخص لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء. وقد وفيه الإشارة إلى المنسوخ حيث قال وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية يعني التي هي هذه، ألا فانتبذوا في كل وعاء ولكن لا تشربوا مسكرا، بشرط ألا تشربوا مسكرا، بشرط أن تتحققوا أن ما وصل لحد الإسكار. هذه الأربع التي نهى يعني، والمقصود بها الأوعية أو الأشياء التي ينتبذ في هذه الأوعية. نعم الإسناد.
قال أخبرنا قتيبة عن عباد وهو ابن عباد.
قتيبة مر ذكره، عباد هو ابن عباد بن حبيب بن مهلب، وثقة أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة ربما وهم. ثقة ربما وهم.
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو ويروي عنه قتيبة، وقتيبة من الطبقة العاشرة وهو من الطبقة السابعة، لكن هذا التفاوت بالطبقات لأن قتيبة متقدم، لأنه قد ولد سنة 150 ولد سنة 150 ومات سنة 400 يعني عمره 90 سنة. وقد روى عن عباد بن عباد وقد توفي سنة 179 ولهذا ذاك في الطبقة السابعة اللي هو عباد بن عباد, وهذا في الطبقة العاشرة. فهذا التفاوت في الطبقة كون بينه وبين الطبقتين لأنه من جهة كونه معمر وأدرك المتقدمين, أدرك أصحاب الطبقات المتقدمة.
عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي, وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, ومشهور بكنيته.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما, وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو جمرة هذا يعني مشتهر بلقبه بكنيته, وهو ويشبهه يعني في الذين يرون عن ابن عباس أبو حمزة القصاب, متفق يعني في الكنية أبو حمزة, وفيه تقارب بين حمزة وأبو حمزة وأبو جمرة, يعني يقبل التصحيح فيما بينهما. وكل منهم يروي عن ابن عباس, وكل منهم يروي عن ابن عباس, أبو جمرة يروي عن ابن عباس, وأبو حمزة القصاب يروي عن ابن عباس. وأبو حمزة القصاب هو الذي يروي عن ابن عباس الحديث الذي يقول في معاوية لا أشبع الله بطنه, لأنه من رواية أبي حمزة القصاب عن ابن عباس. وهنا أبو جمرة بالجيم والراء عن ابن عباس. وابن عباس رضي الله عنه كما أنه أحد العباد الأربعة فهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.